أما بعد فيا أيها المسلمون، يقول ربنا جل شأنه في كتابه الكريم: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال سبحانه: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. أيها المسلمون، سبق أن أشرنا أن المشركين اضطروا المسلمين في مكة للهجرة إلى المدينة المنورة، تاركين بيوتهم وأموالهم ومتاعهم، فارين بدينهم وعقيدتهم، واستولى المشركون على أموالهم وبيوتهم. فكان من ذلك أن أذن الله تعالى للمسلمين بالجهاد والقتال، فقال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. إثر الهجرة وبعد أشهر وقعت معركتان بين المسلمين والمشركين. الأولى منهما كانت في البداية مجرد توجه لاعتراض قافلة تجارية لقريش قادمة من الشام نحو مكة، لذلك كان العدد الذي خرج لها عدداً مناسباً لاعتراض قافلة تجارية، وكان سلاحهم وعتادهم يتناسب مع هذه المهمة البسيطة. إلا أن قائد القافلة أبا سفيان شعر بخروج المسلمين لاعتراض قافلته، فغير طريقه واتجه من جهة ساحل البحر ونجت القافلة. بلغ أبا جهل أن المسلمين قد خرجوا لاعتراض تلك القافلة، فاستبد به كبرياؤه وغطرسته، وجهز جيشا قوامه 1000 مقاتل مدججين بالسلاح لكي يواجهوا المسلمين الذين أرادوا اعتراض تلك القافلة. وعلى الرغم من أن أبا جهل بلغه أن القافلة نجت وصارت في أمان، إلا أنه أصر إلا أن يتابع طريقه نحو بدر قائلا: والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم 3 ليال فننحر الجزور ونشرب الخمور وتعزف علينا القيان، أي المغنيات، ولا تزال العرب تسمع بنا وتهاب جانبنا. بهذه الغطرسة والكبرياء توجه أبو جهل بجيشه إلى بدر. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي بأنهم سينتصرون إما على القافلة وإما على الجيش، وبما أن الجيش قد بما أن القافلة قد نجت، فلم يعد أمام المسلمين إلا خيار واحد إذا أرادوا المواجهة، وهي أن يواجهوا الجيش. النبي صلى الله عليه وسلم كان من شأنه أن يستشير، فاستشار الصحابة الكرام، فكان جواب الصحابة جميعهم أنهم
مستعدون لمواجهة الجيش مهما بلغت قوته وعتاده وعدده. أمضى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة متضرعا إلى الله عز وجل، رافعا كفيه إلى الله: اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني، حتى سقط رداؤه عن كتفيه. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول له: بعض مناشدتك لربك يا رسول الله. ثم تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم واستبشر وخرج يثبت قلوب المؤمنين. وفي صباح يوم الجمعة في 17 من شهر رمضان جرت المعركة، وما هي إلا ساعة من الزمن حتى تقهقر الجيش المدجج بالسلاح، تاركين وراءهم 70 جيفة و70 أسيرا. أجل، انتصر المسلمون، ولا بد أن ينتصر الحق دائما. فالحق من شأنه عندما يكون على ملتزما بالحق الذي آمن به من شأنه أن ينتصر. والتكافؤ العددي بين جيش الحق وجيش الباطل أمر ثانوي، لا نعتبره أساسا في التوازن ولا أساسا في المواجهة. فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. نعم، انتصرت القلة القليلة لأن الله معها، لأن الله يؤيدها. وانهزم أهل الباطل لأنهم على باطل، لأنهم مستكبرون، لأنهم تمردوا على أمر الله تعالى واستكبروا على هديه، ورفضوا وظلموا وبغوا واعتدوا. والمعتدي الظالم لا بد أن ينهزم في القواعد التي رسمها الله تعالى في مواجهة الحق مع الباطل. إلا أن الباطل قد يظهر أحيانا، وعندئذ ينبغي أن نبحث عن السبب. هذا الذي جرى في غزوة أحد، وقد صور لنا ربنا تبارك وتعالى ما جرى في غزوة أحد بآية عظيمة يقول فيها: ولقد صدقكم الله وعده، أي بالنصر، إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. نعم، لقد وقعت المعصية في جيش المسلمين. عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى 50 من الرماة أن يلزموا أماكنهم على جبل الرماة خلف المسلمين على أي حال كان وضع المسلمين. فلما رأوا انسحاب المشركين من ساحة المعركة، 40 من هؤلاء خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم طمعا بالغنائم. والغنيمة ليست غاية، وعندما تصبح غاية يتشوه سير المسلمين وتنمسخ مسيرتهم في سبيل دينهم. هم خرجوا لوجه الله ونصرة للحق. الغنيمة إن جاءت فهي نتيجة وليست غاية،
هم حولوا النتيجة إلى غاية، فانعكس الأمر بهم من نصر إلى هزيمة إلى مصيبة. لم ينجو من تلك المصيبة أحد من الصحابة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ناله ما ناله من شؤم تلك المعصية. 40 من جيش المسلمين من أكثر من 600 مقاتل، 40 عصوا، فانعكست معصيتهم على المسلمين كلهم بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. شج رأسه وجرح وجهه وانكسرت رباعيته، وكاد المشركون أن يصلوا إليه، ولكن الله سبحانه وتعالى عصمه من أيديهم. هذه هي نتيجة معصية لعدد قليل من جيش المسلمين. نعم، إن للنصر شروطا لا بد من التزامها ليتحقق النصر، وما لم نلتزم هذه الشروط فإن فرصة النصر قد لا تكون متاحة. الشرط الأول الثبات، الثبات في المواقع والثبات في المواجهة. والله تعالى يقول: إذا لقيتم فئة فاثبتوا. والالتجاء إلى الله تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، هذان شرطان لا بد من التزامهما. والشرط الثالث أن نعد ما في وسعنا لمواجهة عدونا، وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والشرط الرابع هو التزام طاعة الله تعالى، التزام طاعة الله واجتناب معصيته. فشؤم المعصية لا بد أن ينعكس على مسيرة الجيش وعلى توازنات المعركة. تاريخنا أيها المسلمون شاهد على أن القلة القليلة لا يمكن أن تنهزم إذا كانت ملتزمة بشروط النصر في مواجهة قوى البغي مهما بلغت قدرتها. وتاريخنا يشهد بذلك، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين، لا شك في ذلك. والتاريخ شاهد على هذه الموازنة، على هذه المعادلة، على معادلة أن من كان مع الله كان الله معه، فلا يؤثر في ذلك كثرة عددية في قوى العدو وقلة عددية في قوانا. سننتصر بإذن الله، وستنتصر أمتنا بعون الله، ولن ترهبنا كثرة المجرمين، كثرة الظلمة والطغاة، كثرة أمريكا ومن حالفها ومن وراءها، ولن ترهبنا تلك الكثرة العددية، ولكن على أن نكون مع الله ليكون الله معنا، على أن نكون ملتزمين بطاعته، على أن نكون ثابتين في المواجهة، على أن نكون صادقين في الالتجاء إلى ربنا تبارك وتعالى. شروط النصر أن نلتزم طاعة الله ونؤدي ما علينا من حسن الاستعداد في مواجهة عدونا. إنما نعاني منه اليوم من واقع أليم من تسلط قوى الطغيان والبغي على مساحات من أرضنا، جاءوا من آلاف الكيلومترات إلى بلادنا طغيانا وظلما وعدوانا. هؤلاء لن يرهبونا إذا كنا مع الله، ولكن دعونا نفكر، هل نحن ملتزمون بالشرط الذي أمرنا الله به؟ أم إن المعصية قد شاعت فينا؟ أم إن المعصية قد غلبت على كثير من النفوس الضعيفة منا؟
إن الضائقة المعيشية وتسلط هؤلاء الطغاة الظلمة الفاجرين علينا إنما هو انعكاس لقوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. من أعرض عن ذكر الله، من أعرض عن نهج الله، من لم يلتزم بأمر الله، من كان جبانا في مواجهة أعداء الله، فإن شرط النصر لم يتحقق له. ولكن أملنا وطيد أن تستيقظ أمتنا وأن تعود إلى رشدها وأن تتمسك بحبل الله عز وجل، ولا بد أن تنتصر كلمة الحق. وأما الأوراق الصفراء التي من شأنها أن تسقط فلتسقط، وليبقى الثابتون الصادقون المخلصون لكي يحققوا بإذن الله تعالى نصر كلمة الحق وغلبة الإسلام والحق على الباطل وأعداء الإسلام. أسأل الله تعالى أن يردنا إلى دينه، وأن يؤيد كلمته، وأن يوفق أمتنا لكي نتجاوز الواقع الأليم الذي نعيشه، سواء كان ذلك ضائقة في المعيشة أو كان تسلطا من قوى البغي والعدوان على بعض أجزاء من أرضنا. نسأل الله تعالى أن يفرج عنا فرجا قريبا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.